الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في ذكر قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور المروي بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال: سألت أبي حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: قد كفر، إن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى ولكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. روى هذا أبو إسماعيل صاحب الفاروق. وقال الإمام أبو محمد موفق الدين ابن قدامة: بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي ليس يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وبين أن الله في السماوات فوق العرش. وفي الفقه الأكبر عن أبي مطيع قلت لأبي حنيفة: فإن قال إنه على العرش ولكنه قال: لا أدري في السماء أم في الأرض، قال: هو أنكر أن يكون الله في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين. وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: لا يوصف الله بصفات المخلوقين، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. قال: ولكن يده صفته بلا كيف. وقال في الفقه الأبسط: يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، وهو خالق الأيدي جل وعلا، ووجهه ليس كوجوه خلقه، وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفوس خلقه، وهو خالق كل النفوس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال في الفقه الأكبر: وله تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف، كما ذكر الله تعالى في القرآن: وغضبه ورضاه وقضاؤه وقدره، من صفاته تعالى بلا كيف. ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. انتهى بحروفه. ذكر قول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه. قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك ابن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضة، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم آمنوا باللفظ المدرج من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله عز وجل لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا قولهم أمرها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإن جاءت ألفاظ دالة على معان فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا يكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفوا الكيف عما ليس بثابت له من القول. قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: وهذا قول أهل السنة قاطبة، أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر به في كتابه، وأنه كما يليق به، ولا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل وعلا لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن إعادة. وقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون بن يحيى البكري قال: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: روى شيخ الإسلام أبو الحسن البكاري عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن أبي شعيب وأبي ثور كلاهما عن محمد بن إدريس قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه بقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وقال ابن أبي حاتم قال: يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول وقد سئل عن صفاته وما يؤمن به، فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، إما قبل ثبوت الحجة، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعدما انتهى الخبر إليه بها. ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه التشبيه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصح عن الشافعي أنه قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده انتهى. ومعلوم أن المقضية في الأرض والقضاء فعله سبحانه المتضمن لمشيئته وقدرته. وقال في خطبة رسالته الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. ذكر قول الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه قال الخلال في كتاب السنة حدثنا يوسف ابن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال لي أبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة بائن على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال نعم لا يخلو شيء من علمه. قال الخلال وأخبرني الميمون قال سألت أبا عبد الله عمن قال إن الله تعالى ليس على العرش فقال كلامهم كله يدور على الكفر. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ما معنى قوله ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم وقوله وهو معكم؟ قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة واسع كرسيه السماوات والأرض. فقال أبو طالب سألت أحمد عن رجل قال إن الله معنا وتلا ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم. قال يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها. هل قرأت عليه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات بالعلم معهم؟ وقال في سورة قاف ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال المروزي قلت لأبي عبد الله أن رجلا قال أقول كما قال الله ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله هذا كلام الجهمية. قلت فكيف نقول ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قال علمه في كل مكان وعلمه معهم. قال أول الآية يدل على أن علمه. وقال في موضع آخر وأن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى وأنه غير مماش لشيء من خلقه هو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه بائنون منه. وقال في كتاب الرد على الجهمية الذي رواه الخلال وقال كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد وكتبه عبد الله من خط أبيه. قال فيه باب بيان ما أنكره الجهمية أن يكون الله على العرش فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان. وتلوا هذه الآية وهو في السماوات وفي الأرض. قال أحمد قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من عظمة الرب أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمته. وقد أخبرنا الله عز وجل أن في السماء فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآيتين. وقال إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال بل رفعه الله إليه. وقال أيضا في الكتاب المذكور ومما أنكره الجهمية الضلال أن الله على العرش، وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش، ثم ساق أدلة القرآن، ثم قال ومعنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علمه مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، وذلك لقوله تعالى ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الإمام أحمد ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا في يده قدح من قوارير وفيه شيء، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق علما من غير أن يكون في شيء مما خلق. قال مما تأولت الجهمية من قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا إن الله معنا وفينا، فقلنا لهم قطعتم الخبر من أوله، إن الله افتتح الخبر بعلمه. قال أحمد وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل لي أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الإنس والجن والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقذر، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة. قال أحمد قلنا للجهمية حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرون عن قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أكان في الجبل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يك تجل له، بل كان سبحانه على العرش فتجلى لشيء لم يكن فيه، ورأى الجبل شيئا ما رآه قط. قبل ذلك انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب الرد على الجهمية، وروى الخلال عن حنبل قال قال أبو عبد الله يعني أحمد نحن نؤمن أن الله على العرش بلا كيف وبلا حد ولا صفة، وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. وقال حنبل أيضا سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في الآخرة، وأن الله يضع قدمه، وأشباه هذه الأحاديث، فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا ترد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الله الصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا حدود ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون وصفه، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه بما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلامه ونزوله وخلوه بعبده يوم القيامة. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه سميع بصير، لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، وكما قال ثم استوى على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو خالق كل شيء، وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير لا تتعدى القرآن والحديث تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة. قلت له المشبهة ما تقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه، انتهى. وكلام الإمام أحمد في هذا كثير، فإنه محن بالجهمية رضي الله عنه وعن إخوانه أئمة الدين. فصل. قد بينا فيما تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله الفردوس يوم المآب، وبينا أن عقيدته هو وأتباعه عقيدة السلف الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين الذين رفع الله منارهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. فشيخنا رحمه الله وأتباعه يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوز القرآن والحديث لأنهم متبعون لا مبتدعون، فلا يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون، بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصفات وما وردت به السنة مما رواه الثقات، ويعتقدون أنها صفات حقيقية منزهة عن التشبيه والتعطيل، كما أنه سبحانه له ذات حقيقية منزهة عن التشبيه والتعطيل. فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته حقيقة لا تشبه الصفات، وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين، وهو مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين، فهو كالخارج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهو وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. فلما قررنا عقيدتنا في أول هذا الجواب وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم يؤيد ما ذكرناه ويحقق ما قلنا، لأنهم مصابيح الدين وقدوة العالمين، وهم أهل اللغة الفصحى واللسان العربي، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه، فإنهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون، فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن ومعانيه، فنقلوا عنهم تأويله ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات، ولم يتأولوها كما تأولها النفاه، بل أثبتوها صفات حقيقية لرب العالمين منزهة عن تعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين. فإن الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهم سادة الأمة وكاشف الغمة، فالمسلمون بهديهم يهتدون وعلى منهاجهم يسلكون. ثم إن لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أتبعنا بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة أئمة المذاهب ليتبين صحة ما قلنا، ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون، ولسلفهم الصالح متبعون. فلما تبين ما قلناه واتضح ما قررنا أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ليعلم الواقف على هذا الجواب هذا الاعتقاد. فالذي ذكرناه اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم، لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تحق مخالفته، فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية. انتهى الشريط الثاني من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية، وله بقية على الشريط الثالث.